بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
يقول الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله في كتابه منار السبيل شرح الدليل قال: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه المجالس المباركة والتي ندرس فيها كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد انتهينا أو قد وقف بنا الكلام في اللقاء الماضي في باب الفدية عند الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلم فيه عن الصيد. قال تبعا لصاحب المتن: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيه بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. الصيد إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل. الصيد إما أن يكون له مثل وإما أن لا يكون له مثل. والضابط في المثلية ما يماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة. الضابط في المثلية ما يماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة، سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو أنقص، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. هذا كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المراد بالمثلية ليست القيمة، إنما المراد بالمثلية المماثلة في الخلقة والصورة، سواء كانت القيمة أزيد أم أنقص. لا عبرة بالقيمة. المثل على نوعين. النوع الأول قضى به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فعليه المعول في الحكم كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الآخر لم يقضي به الصحابة، فهنا يحكم ويقضي به ذوى عدل كما جاء في الآية. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى القيمة في الجميع، يرى القيمة في الجميع. وبلا شك ولا ريب أن ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقدم، فهو المقدم. قال: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعام وفيها بدنة. انظر، قضى بها من؟ هؤلاء الستة. وقد أخرج هذه الآثار عن هؤلاء الصحب الكرام البيهقي في سننه الكبرى، إلا أن إسنادها ضعيف. نعم، وفي حمار الوحش.
قال: وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش.
نعم، وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وهذا مما لم يقف عليه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وجاء عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن سنده ضعيف. نعم،
وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره.
نعم، وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، وقد صحح الألباني رحمه الله هذا، وصححه البخاري وعبد الحق الإشبيلي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش. نعم،
وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش.
نعم،
وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى بها عمر وأربد. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر روي عن عمر وابن عباس وجابر.
نعم، قال: وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وأربد، هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. ها؟
خطأ. أربد.
أي لا، خطأ. تصحيف. خطأ. تصحيف هذا.
وأربد.
هو ابن عبد الله البجلي. أربد ابن عبد الله البجلي. نعم.
قال: وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء،
أي طريقة يعني شربه أو أخذه للماء أنه يعبه عبا. نعم،
أي كرع فيه.
نعم،
ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة
كالدجاج والعصافير. نعم،
وهدر.
وأراد بهذا أن كل من كان يعب الماء فإنه يأخذ حكم الحمام. نعم،
وهدر أي صوت كالقطع والورش والفواخث.
شاة. نعم،
نص عليه
أي الإمام أحمد. نعم.
وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام.
نعم، الشيخ الألباني رحمه الله في أثر ابن عباس قال لم أقف عليه بهذا اللفظ الذي أورده الشارح، إلا أنه عند البيهقي بإسناد صحيح أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه. نعم.
قال وما لا مثل وما لا مثل له.
نعم، هذا الذي مضى قد قلنا أن هذا الصيد إما أن يكون له مثل،
نعم،
وإما أن يكون لا مثل له. إن كان له مثل، إذا وجدنا قضاء للصحابة رضوان الله عليهم وذاك القضاء ثابت عنهم فالمصير إليه. إن لم نجد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء فإنه يصار إلى قضاء ذوي عدل من أهل الإسلام. نعم.
وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكرك ففيه قيمة مكانه، وروي عن ابن عباس.
نعم، الآن انتقل إلى ما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكرك، قال ففيه قيمة مكانه. نعم.
وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطأة والحبارة شاه، قاله في الكافي.
نعم، هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك لم يقف عليه الشيخ رحمه الله بهذا اللفظ، وقد جاء عنه عند سعيد بن منصور وأورده العلامة وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة أنه قال كل ما يصيبه المحرم دون الحمام، هذا قول ابن عباس، كل ما يصيبه المحرم دون الحمام ففيه قيمته، كل ما يصيبه المحرم دون الحمام ففيه قيمته. نعم.
قال ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، الحديث، وفيه ولا ينفر صيدها، متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا، انتهى.
نعم. بعد ذلك انتقل لما فرغ من الكلام عن الصيد وقد مضى معنا التفصيل فيه بينما كان له مثل وما لا مثل له، والذي له مثل كما مضى معنا فيه ما قضى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه، وفيه ما لم يقضي فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قد مضى معنا بيانه وإيضاحه. انتقل بعد ذلك إلى صيد حرم مكة وأتبعه كذلك بالكلام على صيد حرم المدينة، قال ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. مكة شرفها الله، يحرم صيدها بالإجماع، وقد جاء الشرع بالدلالة والتنصيص على ذلك، وقد أورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في السنة 8: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه: ولا ينفر صيدها. مكة اختصها رب العزة والجلال بهذا الحرم فحرمه جل جلاله، ومن الأمور المحرمة فيه تنفير الصيد، لا يجوز ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفر صيدها. وما بالك بمن يحدث فيه ويقتل الآمنين ويروع أهل الإيمان الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام. ولهذا مكة تختلف عن بقية بقاع الدنيا، فإن الله جل وعلا توعد من أراد فيه بماذا؟ بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة ولو لم يعمل، ولو كان في أقاصي الدنيا هذا الذي ينعقد في القلب توعد عليه رب العزة والجلال بالعذاب الأليم. نعم. قال: ويحرم صيد حرم المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، مكة حرمها رب العزة والجلال، والمدينة حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما: المدينة حرم من عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء، وأن الله يذيبه كما يذيب الملح في الماء. وهذا كله يبين لنا شناعة تلكم الفرقة المارقة، أعني خوارج العصر الذين فعلوا هذه العظائم في حرم الله جل وعلا وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي. ولا جزاء فيما حرم من صيدها، بخلاف مكة. يحرم الصيد في المدينة لحديث علي، لكن لا جزاء في ما حرم من صيدها، وهو قول مالك والشافعي، قول الجماهير من أهل العلم، قول المالك مالك والشافعي وأحمد. قال: وعنه رواية. نعم. قال: وعنه أي رواية فيه الجزاء. ما هو هذا الجزاء؟ السلب وتوسيع جلده ضربا. وذهب إلى هذا الشافعي في القديم وابن أبي ذئب الإمام العلم عبد الرحمن، أحد أعلام الحديث والسنة في زمن، واستدلوا له بحديث سعد عند مسلم أنه رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرة أو يخبطه فسلبه أخذه منه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أصحاب هذا القول إلى أن من صاد في حرم المدينة فعليه الجزاء، إلا أن جمعا من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا محمول على ماذا؟ على التعزير، على التعزير، وأن لولي الأمر أن يعزر، لكن ليس فيه جزاء كحرم مكة، فذهب إلى هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العلامة العثيمين رحمهما الله وغفر لهما. نعم.
قال: وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. وقال أيضا: كل من يضمن في الإحرام كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، انتهى.
نعم. قال: وحكمه حكم صيد الإحرام، صيد حرم مكة حكمه حكم صيد الإحرام، كما جاء عن ابن عباس وغيره. قال: لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. عند الأكثرين من أهل العلم، لكن المسألة تحتاج إلى نص شرعي، تحتاج إلى نص شرعي، فإن كان ثمة نص في الكتاب أو السنة، أو ثمة إجماع، أو ثمة قول صحابي لا يعلم له مخالف فيصار إليه، وإلا فلا. قاله في الشرح. وقال أيضا: كل ما يضمن، ليس من، كل ما يضمن، ما موصولة بمعنى الذي، كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل. وقد مضى معنى أن الحنابلة يرون القمل في المذهب أنه ماذا؟ أنه من الصيد، وهناك رواية أخرى أنه ليس من الصيد ويباح قتله. قد مضى معنا في المحظور الخامس: ألحقوه بالصيد لأنه يترفه بإزالته، كما قد مضى معنا. قال يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. نعم.
قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع، انتهى.
نعم. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، أي حرم مكة يحرم قطع شجره وحشيشه، والمراد بالشجر الأخضر دون اليابس، المراد بالشجر الأخضر دون اليابس الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا. أما ما زرعه الآدمي فلا يدخل في هذا الحكم، ولهذا حكى ابن المنذر الإجماع على إباحة ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، حكى ابن المنذر الإجماع على إباحته، وما عدا ذلك مما أنبته الآدمي عدا البقول والزروع والرياحين فيه خلاف عند أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن فيه الجزاء، والذي يظهر أن لا جزاء فيه، وأن الحكم متعلق بما لم ينبته الآدمي، لأنه اليوم يزرع في هذا المكان لشيء ليس من البقول وليس من الزروع وليس من الرياحين، مثلا في أرضه في داخل الحرم، ثم بدا له أن ينزعه، لحاجة له، فلا يمنع من هذا لعدم الدليل المانع. قال رحمه الله لقوله ولا يعضد شجرها، أي يقطع، ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، وكلها بمعان متقاربة، قوله ولا يعضد ولا يحش ولا يختلى كلها بمعان متقاربة، المراد ماذا؟ القطع والنزع. فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت. تأمل، لما كانت مصلحته عامة وكانت حاجة أهل الإسلام متعلقة به، توارد هذا السؤال على ذهن العباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، متفق عليه. ثم قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر، عندكم بغية هو بغير فعل آدمي، بغير ليست بغية، بغير. قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. يعني شجرة انكسرت أو زالت من مكانها وصارت في قارعة الطريق، كان تأتي ريح شديدة فتقتلع هذه الأشجار، فهل يباح الانتفاع؟ نعم، ولهذا قالوا يباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يباح الانتفاع. قالوا للفاعل، الفاعل لا يباح له الانتفاع بهذا الذي أزاله أو كسره من الشجر، ولغيره الانتفاع، ولغيره الانتفاع. نعم.
قال والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع.
نعم، المحل الذي ليس محرما أو الذي كان محرما ثم حل. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء، هذا الحكم المتعلق بحرم المتعلق بالحرم ليس خاصا بالمحرم بل كذلك المحل. نعم.
قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم.
لأنه متقوم.
متقوم.
هنا يذهب الحنابلة إلى أن الشجرة الصغيرة عرفة تضمن بشاة، وما فوق الشجرة الصغيرة تضمن ببقرة. قال الشارح لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وهذا إن ثبت بلا شك ولا ريب يكون حجة إذا لم يكن ثم مخالف، إلا أنه لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه أي الإمام أحمد لأنه متقوم. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب مالك واختاره ابن المنذر والعثيمين رحمة الله عليهم جميعا إلى أنه لا جزاء لعدم الدليل الصحيح الصريح، وما جاء عن بعض الصحابة لو سلم بثبوته فإنهم يحملونه على التعزير، فإنهم يحملونه على التعزير. نعم.
قال وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن؟
نعم، مسلم. البدن يشمل الإبل والبقر، ولهذا كما قال هنا جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، نعم،
ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنه وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن أصل الباب صحيح، يدل له قول جابر: كنا ننحر البدن عن 7 فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ ويجزئ عن 7 شياه بدنة أو بقرة لما تقدم. وهذا متعلق بباب الفدية، هذا متعلق بباب الفدية. فلو أن 7 كان على كل واحد منهم شاة، لهم أن يشتركوا في بدنة، لهم أن يشتركوا في بدنة. نعم.
قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز
أو ثني معز
أو ثني معز أو سبع أو سبع بدنة أو بقرة.
نعم، مضى معنا في المحظورات مسألة الدم. قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو أنثى معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى: فما استيسر من الهدي. وسوف يأتي معنا مزيد بيان بإذن الله جل وعلا الأحكام المتعلقة بالأضحية، لعلها بعد 2 أو 3. نعم.
لقوله تعالى: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس: شاة أو شرك أو شرك في دم. وقال نعم. تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، وقيس عليه الباقي، فإن ذبح إحداهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
نعم.
باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج 4: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
قال رحمه الله: فإن ذبح إحداهما فأفضل، أي إما من الإبل أو البقر، إن ذبح إحداهما فأفضل. وعلل هذا قال: لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها، إذا ذبح فإنها تجب كلها، لا يكون شيئا منها يعني إن كان في الفدية على ما سوف يأتي، إن كان في الفدية ليس له أن يأخذ منها شيئا، ليس له أن يأخذ منها شيئا، فتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبح، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. نعم. عقب ذلك عقد بابا لما فرغ من بيان الإحرام وبيان محظوراته، وناسب عقب كلامه عن محظورات الإحرام أن يتكلم عن الفدية. لما فرغ من هذا عقد بابا تكلم فيه عن أركان الحج وواجباته. نعم.
أركان الحج 4: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم.
نعم، الركن جانب الشيء القوي، الركن جانب الشيء القوي، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما يتم به الشيء وهو داخل فيه، ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. أركان الحج أربعة عند الحنابلة، وهو الحق، وهو الحق. قال: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. وقد مضى معنا الكلام عن الإحرام مفصلا، وقلنا أن الإحرام ماذا؟ كما قال هو هنا مجرد النية. الإحرام نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو الإزار والرداء. وهذا مما يقع على ألسنة الناس، على ألسنة العوام، وهو غلط. يقول لك: أريد أن أنزع إحرامي، ما الحكم؟ ليس الإحرام هو الإزار والرداء. ولذلك هذا من دخل في هذا النسك لا يبطله إلا من دخل في هذا النسك لا يبطله إلا الردة. نعم، يفسد فقط بالجماع، والمراد بالجماع حقيقته، يعني لا يفسد إلا إذا حصل الوطء في الفرج، أما عدا هذا فلا يفسد أبدا، بل يجب عليه أن يتم نسكه. نعم، إن أحصر، وسوف يأتي معنا الفوات والإحصار، وقد مضى معنا شيء من الكلام عليه، هذا له حكم إذا أحصر. وكذلك إذا استثنى واشترط، أما إذا لم يشترط ولم يحصر فيجب عليه أن يتم نسكه. نعم، وسوف يأتي معنا مزيد بيان. لو أنه دخل في النسك ولم يستطع الوقوف بعرفة، لأن أعظم هذه الأركان هو ماذا؟ هو الوقوف بعرفة، لأن له وقت، إذا انتهى لم يصح الحج. طيب ماذا يفعل؟ سوف يأتي معنا. لو أن رجلا أحرم ودخل في الحج، في نسك الحج، ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا صباح يوم العيد، هل يتم حجه في ذاك العام؟ لا. ماذا يفعل؟ كيف يتحلل؟ كيف يخرج من هذا الإحرام الذي دخل فيه؟ هل ينزع الإزار والرداء ويمضي في سبيله؟ لا، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن الإحرام كما قال هو مجرد النية، نية الدخول في النسك، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، هذا الركن الثاني، لحديث: الحج عرفة. انظر إلى هذا الحصر، المسند والمسند إليه، مبتدأ وخبر، جملة تامة، الحج عرفة. ولهذا من لم يقف في عرفة في العام الذي دخل فيه في النسك لم يكتمل حجه. قال: رواه أبو داود: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. حنابلة يقولون: وقت الوقوف بعرفة الذي هو الركن من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، من وقف لحظة بين هذين الوقتين من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد وكان قد أحرم بالحج صح وقوفه، وتنبه جيدا إلى ما سوف يأتي معنا. هل يلحقه شيء؟ نعم سوف يأتي معنا. الوقوف منه ما هو واجب، أعني وقت الوقوف، ومنه ما هو مجزئ، الذي يقف ولو لحظة في أي وقت من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد صح وقوفه وأجزأه، لكن لم يأتي بالواجب، ترك واجبا من واجبات الحج على ما سوف يأتي معنا. نعم. قال: لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم وأخرجه البيهقي بنحوه بسند صحيح. نعم.
قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله،
يعني في يعني الفجر، فجر يوم العيد. نعم.
قال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل.
اليوم المعروفة منطقة حائل، هذان الجبلان في هذه المنطقة. نعم.
قال: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟
الحبل المستطيل المرتفع من الرمل، الحبل ليس الحبل المعروف عندنا، إنما هو المستطيل المرتفع من الرمل يسمى حبل. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع.
وتنبهوا لهذا جيدا، وسوف يأتي معنا الكلام على مسألة مزدلفة والوقوف فيها، صلاة الفجر والوقوف فيها، لأن بعض أهل العلم يرى ماذا؟
ركنية الوقوف،
يرى ركنية الوقوف في مزدلفة، صلاة الفجر في مزدلفة يرى أنها ركن أخذا بهذا الحديث، لكن هذا لا يصح على ما سوف يأتي معنا، لكن تنبهوا لما قال: من شهد صلاتنا هذه. نعم.
ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه. نعم. الخمسة وصححه الترمذي.
نعم. قضى تفثه، التفث ما يفعله المحرم إذا حل كقص الأظفار وحلق الشعر وغير ذلك. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، هذا محل الشاهد، ليلا أو نهارا، ولهذا قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، لا بد أن يكون قد دخل في النسك، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. لما؟ لأن النبي قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، مجرد الوقوف، ويحصل بالمرور، حتى قال بعض أهل العلم: لا يشترط الوقوف على القدمين حتى لو كان في شيء يحمله، سواء من هذه المركوبات الأرضية أو ولو لم ينزل منها أو هذه التي تطير نعم.
قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف.
أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة.
نعم.
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.
نعم، بخلاف النائم. ولهذا النائم من أهل العبادات، فلو أن رجلا نام وكان قد نوى الصيام قبل طلوع الفجر، ناوي أن يصوم ولعله يكون أكل أكلا وكان مجهدا، ونام وما استيقظ إلا على أذان المغرب، ما حكم صيامه؟ صحيح، صيامه صحيح، كذلك من وقف بعرفة وكان نائما، أو كما قال أو كان مريضا، فإن وقوفه صحيح. ولهذا تحرص هذه الدولة المباركة لمن يأتي حاج من أهل الإسلام ويمرض، يحرصون على إدخاله عرفة بالسيارات المجهزة بجميع الأجهزة، حتى ولو كان بعضهم عنده بعض الأمراض المزمنة كالقلب وغيره، يحرصون على أن يقف هذا الموقف العظيم حتى يتم حجه. وهذا من توفيق الله جل وعلا على هذه الحكومة المباركة. قال: لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لا عقل له، هذا لا عقل له، لا عقل له. نعم.
قال: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين.
نعم، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما. لو أن حصل الخطأ في دخول الشهر ووقف الناس في اليوم الثامن، وفي حقيقة الأمر هو اليوم وقف الناس في اليوم الثامن يظنونه التاسع، أو وقفوا في اليوم العاشر يظنونه التاسع، يقول الشيخ أجزأهم، نص عليهما أي الإمام أحمد، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء، حتى القضاء قد يحصل مثل هذا فيشق. وهذه البلاد المباركة من حرصها على هذه العبادات العظيمة تندب الناس إلى تحري الرؤية في رمضان وفي الحج خاصة، في رمضان وفي الحج خاصة. فلو قدر وقوع الخطأ فهذا لا يضر بإذن الله جل وعلا. نعم. قال الشيخ نعم، أورد مسألة: هل هو يوم عرفة باطنا؟ طبعا في الظاهر خلاص قلنا هو يوم عرفة، لكن في الباطن في الحقيقة هل هو يوم عرفة؟ قال فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين. نعم تفضل.
قال ورجح، قال ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر قال لهبار بن
وإن فعله وإن فعل ذلك نفر قليل منهم، لو قدر أنهم ما وقفوا مع الناس مع أهل الإسلام، قال فاتهم الحج لتفريطهم. وقد روي أن عمر نعم قال
قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك. رواه الأثرم.
نعم. الثالث
قال الثالث طواف الإفاضة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة قالت رضي الله عنها حاض الصفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به.
نعم، طواف الإفاضة يسمى بطواف الزيارة، يسمى بطواف الزيارة. كم طواف في مناسك الحج؟ ثلاثة. طواف القدوم وهو سنة، غير طواف العمرة لمن كان متمتعا فذاك ركن الذي في العمرة. طواف القدوم وهو سنة، طواف الزيارة الذي هو الإفاضة وهو ركن، ويبقى طواف الوداع، وسوف يأتي معنا الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. نعم، طواف الإفاضة ركن، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. في حديث عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنهما وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تأمل أحابستنا هي؟ وهذا محل الشاهد، من أين انتزع أهل العلم القائلين بركنية طواف الإفاضة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه. ومن هذا الحديث أخذوا أن طواف الوداع واجب وليس ركن، لأنه سقط عن صفية، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنفر ما دام أن طاف الطواف الإفاضة. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، لأن النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان سيحتبس ويحبس من معه حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، دل على أنه ركن لأنه لا يسقط بخلاف الواجب. طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، أما طواف الوداع في الحديث فليكن آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا أمر، لكنه لم يصل إلى درجة طواف الإفاضة، لأن النبي في طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، لما قالوا إنها قد طافت وفاضت قال إذن فلتنفر، سقط عنها طواف الوداع. نعم.
قال وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه.
نعم. وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وهذا سوف يأتي معنا الكلام عليه لما نتكلم عن الواجبات، وهل يشرع لهم الرمي في منتصف الليل، وهل يشرع لهم الطواف قبل طلوع الفجر لمن رخص لهم الدفع من مزدلفة إلى منى. سوف يأتي معنا مزيد كلام حول هذا بإذن الله جل وعلا. قال ولا حد لآخره، ولهذا يقولون هذه عبادة العمر متعلقة بالمرء. وكم هي السؤالات التي ترد من بعضهم أنه سعى أن معذرة أنه دخل في النسك أحرم ووقف بعرفة ثم صار له عارض وخرج وذهب ولم يشترط، ويظن أنه بهذا ماذا؟ لا شيء عليه. يقول العلماء هو محرم بمعنى أنه لم يتحلل التحلل الكامل، ويجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة، ما لم يكن أفسده بالوطء. فلو أن رجل لا زوجة له ويوم عرفة وقف في مزدلفة ثم رمى الجمرة وحلق وتحلل ثم صار له أمر وخرج ومشى ولم يرجع، وبقي على حاله سنة سنتين ثلاثة غير متزوج، هذا لا زال محرما، يجب عليه أن يأتي ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه، ثم بعد ذلك يحل التحلل الكامل. نعم.
قال الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، هذا هو الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروة، وحديث عائشة بين لما قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فدل على أن السعي بين الصفا والمروة ركن وهو الحق. إذن هذه هي أركان الحج: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، ولا حد لآخره، سعي الحج. ثم بعد ذلك دخل في واجباته، ونقف عند هذا ونكمل يوم غد بإذن الله. نعم، ليس يوم غد، بعد غد بإذن الله جل وعلا، غدا لا يوجد، هو المفروض اليوم كان آخر يوم لكن ما انتهينا.
نكمل.
ودنا نمر على كتاب الحج كاملا لحصول الفائدة، خاصة ما يأتي بعده من كتاب أو الفصل الذي عقده في أحكام الهدي والأضحية. غدا لا يوجد درس، بعد غد بإذن الله. بإذن الله جل وعلا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع. يقول الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمه الله في كتابه منار السبيل شرح الدليل، قال: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه المجالس المباركة والتي ندرس فيها كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد انتهينا أو قد وقف بنا الكلام في اللقاء الماضي في باب الفدية عند الفصل الذي عقده رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلم فيه عن الصيد. قال تبعا لصاحب المتن: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيه بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. الصيد إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل. الصيد إما أن يكون له مثل وإما أن لا يكون له مثل. والضابط في المثلية ما يماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة. الضابط في المثلية ما يماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة، سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو أنقص، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. هذا كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن المراد بالمثلية ليست القيمة، إنما المراد بالمثلية المماثلة في الخلقة والصورة، سواء كانت القيمة أزيد أم أنقص. لا عبرة بالقيمة، لا عبرة بالقيمة. المثل على نوعين. النوع الأول قضى به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فعليه المعول في الحكم، كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. الآخر لم يقضي به الصحابة، فهنا يحكم ويقضي به ذوى عدل كما جاء في الآية. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى القيمة في الجميع، يرى القيمة في الجميع. وبلا شك ولا ريب أن ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقدم، فهو المقدم. قال: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعام وفيها بدنة. انظر، قضى بها من؟ هؤلاء الستة. وقد أخرج هذه الآثار عن هؤلاء الصحب الكرام البيهقي في سننه الكبرى، إلا أن إسنادها ضعيف. نعم، وفي حمار الوحش.
قال: وفي حمار الوحش وبقره بقرة في قضاء عمر رضي الله عنه، وفي الضبع كبش.
نعم، وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه، وهذا مما لم يقف عليه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وجاء عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن سنده ضعيف. نعم.
وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره
وغيره. نعم، وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. وقد صحح الألباني رحمه الله هذا، وصححه البخاري وعبد الحق الإشبيلي والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش. نعم.
وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش.
نعم.
وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى بها عمر وأربد. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر روي عن عمر وابن عباس وجابر.
نعم. قال: وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر وأربد، هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
أربد.
أي لا خطأ،
تصحيف، خطأ.
تصحيف هذا.
وأربد.
هو ابن عبد الله البجلي، أربد ابن عبد الله البجلي. نعم.
قال: وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء،
أي طريقة يعني شربه أو أخذه للماء أنه يعبه عبا. نعم،
أي كرع فيه.
نعم.
ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة،
لم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. نعم.
وهدر
وأراد بهذا أن كل من كان يعب الماء فإنه يأخذ حكم الحمام. نعم.
وهدر أي صوت كالقطع والورش والفواخث.
شات نعم
نص عليه
أي الإمام أحمد. نعم. نعم.
وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام.
نعم. الشيخ الألباني رحمه الله في أثر ابن عباس قال لم أقف عليه بهذا اللفظ الذي أورده الشارع، إلا أنه عند البيهقي بإسناد صحيح أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه. نعم.
قال وما لا مثل مثل له.
نعم. هذا الذي مضى قد قلنا أن هذا الصيد إما أن يكون له مثل
نعم،
وإما أن يكون لا مثل له. إن كان له مثل، إذا وجدنا قضاء للصحابة رضوان الله عليهم وذاك القضاء ثابت عنهم فالمصير إليه. إن لم نجد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء فإنه يصار إلى قضاء ذوي عدل من أهل الإسلام. نعم.
وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكرك ففيه قيمة مكانه، وروي عن ابن عباس.
نعم. الآن انتقل إلى ما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكرك، قال ففيه قيمة مكانه. نعم.
وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطأة والحبارة شاه قاله في الكافي.
نعم. هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك لم يقف عليه الشيخ رحمه الله بهذا اللفظ، وقد جاء عنه عند سعيد بن منصور، وأورده العلامة وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة أنه قال كل ما يصيبه المحرم دون الحمام، هذا قول ابن عباس، كل ما يصيبه المحرم دون الحمام ففيه قيمته. كل ما يصيبه المحرم دون الحمام ففيه قيمته. نعم.
قال ويحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه ولا ينفر صيدها، متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى.
نعم. بعد ذلك انتقل لما فرغ من الكلام عن الصيد، وقد مضى معنا التفصيل فيه بينما كان له مثل وما لا مثل له، والذي له مثل كما مضى معنا فيه ما قضى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه، وفيه ما لم يقض فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قد مضى معنا بيانه وإيضاحه. انتقل بعد ذلك إلى صيد حرم مكة وأتبعه كذلك بالكلام على صيد حرم المدينة. قال: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. مكة شرفها الله، يحرم صيدها بالإجماع، وقد جاء الشرع بالدلالة والتنصيص على ذلك. وقد أورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في السنة 8: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه: ولا ينفر صيدها. مكة اختصها رب العزة والجلال بهذا الحرم، فحرمه جل جلاله. ومن الأمور المحرمة فيه تنفير الصيد، لا يجوز ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفر صيدها. وما بالك بمن يحدث فيه ويقتل الآمنين ويروع أهل الإيمان الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام. ولهذا مكة تختلف عن بقية بقاع الدنيا، فإن الله جل وعلا توعد من أراد فيه بماذا؟ بإلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة ولو لم يعمل، ولو كان في أقاصي الدنيا هذا الذي ينعقد في القلب توعد عليه رب العزة والجلال بالعذاب الأليم. نعم. قال: ويحرم صيد حرم المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، مكة حرمها رب العزة والجلال، والمدينة حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما: المدينة حرم من عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء، وأن الله يذيبه كما يذيب الملح في الماء. وهذا كله يبين لنا شناعة تلكم الفرقة المارقة، أعني خوارج العصر الذين فعلوا هذه العظائم في حرم الله جل وعلا وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي. ولا جزاء فيما حرم من صيدها، بخلاف مكة. يحرم الصيد في المدينة لحديث علي، لكن لا جزاء في ما حرم من صيدها، وهو قول مالك والشافعي، قول الجماهير من أهل العلم، قول المالك مالك والشافعي وأحمد. قال وعنه رواية، نعم قال وعنه أي رواية فيه الجزاء. ما هو هذا الجزاء؟ السلب وتوسيع جلده ضربا. وذهب إلى هذا الشافعي في القديم وابن أبي ذئب الإمام العلم عبد الرحمن، أحد أعلام الحديث والسنة في زمن، واستدلوا له بحديث سعد عند مسلم أنه رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرة أو يخبطه فسلبه أخذه منه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أصحاب هذا القول إلى أن من صاد في حرم المدينة فعليه الجزاء، إلا أن جمعا من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا محمول على ماذا؟ على التعزير، على التعزير، وأن لولي الأمر أن يعزر، لكن ليس فيه جزاء كحرم مكة. فذهب إلى هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العلامة العثيمين رحمهما الله وغفر لهما. نعم.
قال وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، انتهى.
نعم. قال وحكمه حكم صيد الإحرام، صيد حرم مكة حكمه حكم صيد الإحرام، كما جاء عن ابن عباس وغيره، قال لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، قاله في الشرح. عند الأكثرين من أهل العلم، لكن المسألة تحتاج إلى نص شرعي، تحتاج إلى نص شرعي، فإن كان ثمة نص في الكتاب أو السنة أو ثمة إجماع أو ثمة قول صحابي لا يعلم له مخالف فيصار إليه، وإلا فلا. قاله في الشرح. وقال أيضا كل ما يضمن، ليس من، كل ما يضمن، ما موصولة بمعنى الذي، كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل. وقد مضى معنى أن الحنابلة يرون القمل في المذهب أنه ماذا؟ أنه من الصيد، وهناك رواية أخرى أنه ليس من الصيد ويباح قتله. قد مضى معنا في المحظور الخامس: ألحقوه بالصيد لأنه يترفه بإزالته كما قد مضى معنا. قال: يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. نعم.
قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، لقوله: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي، وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع. انتهى.
نعم. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه، أي حرم مكة يحرم قطع شجره وحشيشه، والمراد بالشجر الأخضر دون اليابس، المراد بالشجر الأخضر دون اليابس الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا. أما ما زرعه الآدمي فلا يدخل في هذا الحكم، ولهذا حكى ابن المنذر الإجماع على إباحة ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. حكى ابن المنذر الإجماع على أن ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين، حكى ابن المنذر الإجماع على إباحته، وما عدا ذلك مما أنبته الآدمي عدا البقول والزروع والرياحين فيه خلاف عند أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن فيه الجزاء، والذي يظهر أن لا جزاء فيه، وأن الحكم متعلق بما لم ينبته الآدم، لأنه اليوم يزرع في هذا المكان لشيء ليس من البقول وليس من الزروع وليس من الرياحين، مثلا في أرضه في داخل الحرم، ثم بدا له أن ينزعه، لحاجة له، فلا يمنع من هذا لعدم الدليل المانع. قال رحمه الله: لقوله: ولا يعضد شجرها، أي يقطع، ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها، وكلها بمعاني متقاربة. قوله: ولا يعضد ولا يحش ولا يختلى، كلها بمعان متقاربة، المراد ماذا؟ القطع والنزع. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. تأمل. لما كانت مصلحته عامة وكانت حاجة أهل الإسلام متعلقة به، توارد هذا السؤال على ذهن العباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. ثم قال: ويباح انتفاء بما زال أو انكسر. عندكم بغية هو بغير فعل آدمي، بغير ليست بغية، بغير. قال: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. يعني شجرة انكسرت أو زالت من مكانها وصارت في قارعة الطريق، كان تأتي ريح شديدة فتقتلع هذه الأشجار، فهل يباح الانتفاع؟ نعم. ولهذا قال: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي. وبفعل آدمي لم يباح الانتفاع، قالوا للفاعل، الفاعل لا يباح له الانتفاع بهذا الذي أزاله أو كسره من الشجر، ولغيره الانتفاع، ولغيره الانتفاع. نعم.
قال: والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع.
نعم. المحل الذي ليس محرما، أو الذي كان محرما ثم حل. قال: والمحل والمحرم في ذلك سواء. هذا الحكم المتعلق بحرم، المتعلق بالحرم، ليس خاصا بالمحرم، بل كذلك المحل. نعم.
قال: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم،
لأنه متقوم،
متقوم.
هنا يذهب الحنابلة إلى أن الشجرة الصغيرة عرفا تضمن بشاة، وما فوق الشجرة الصغيرة تضمن ببقرة. قال الشارح: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة، والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وهذا إن ثبت بلا شك ولا ريب يكون حجة إذا لم يكن ثم مخالف، إلا أنه لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه أي الإمام أحمد، لأنه متقوم. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب مالك، واختاره ابن المنذر والعثيمين رحمة الله عليهم جميعا، إلى أنه لا جزاء لعدم الدليل الصحيح الصريح. وما جاء عن بعض الصحابة لو سلم بثبوته فإنهم يحملونه على التعزير، فإنهم يحملونه على التعزير. نعم.
قال: وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم.
البدن يشمل الإبل والبقر، ولهذا كما قال هنا جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة نعم
ويجزي عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه.
نعم هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن أصل الباب صحيح، يدل له قول جابر كنا ننحر البدن عن سبعة، فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، ويجزي عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم. وهذا متعلق بباب الفدية، هذا متعلق بباب الفدية، فلو أن سبعة كان على كل واحد منهم شاة لهم أن يشتركوا في بدنة، لهم أن يشتركوا في بدنة. نعم.
قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز
أو ثني معز
أو ثني معز أو سبع أو سبع بدنة أو بقرة.
نعم مضى معنا في المحظورات مسألة الدم. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو أنثى معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى فما استيسر من الهدي. وسوف يأتي معنا مزيد بيان بإذن الله جل وعلا الأحكام المتعلقة بالأضحية لعلها بعد يومين أو ثلاثة. نعم.
لقوله تعالى فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس شاة أو شرك في دم، وقال نعم. تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى
فسره
فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، وقيس عليه الباقي، فإن ذبح إحداهما فأفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها أي البدنة والبق أو البقرة إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره.
نعم.
باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
قال رحمه الله فإن ذبح إحداهما فأفضل، أي إما من الإبل أو البقر، إن ذبح إحداهما فأفضل، وعلل هذا قال لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، وتجب كلها، إذا ذبح فإنها تجب كلها، لا يكون شيئا منها يعني إن كان في الفدية على ما سوف يأتي، إن كان في الفدية ليس له أن يأخذ منها شيئا، ليس له أن يأخذ منها شيئا، فتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبح، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. نعم. عقب ذلك عقد بابا لما فرغ من بيان الإحرام وبيان محظوراته، وناسب عقب كلامه عن محظورات الإحرام أن يتكلم عن الفدية، لما فرغ من هذا عقد بابا تكلم فيه عن أركان الحج وواجباته. نعم.
أركان الحج أربعة: الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، رواه أبو داود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم.
نعم، الركن جانب الشيء القوي، الركن جانب الشيء القوي، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما يتم به الشيء وهو داخل فيه، ما يتم به الشيء وهو داخل فيه. أركان الحج أربعة عند الحنابلة، وهو الحق، وهو الحق. قال الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وقد مضى معنا الكلام عن الإحرام مفصلا، وقلنا أن الإحرام ماذا؟ كما قال هو هنا مجرد النية، الإحرام نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو الإزار والرداء. وهذا مما يقع على ألسنة الناس، على ألسنة العوام، وهو غلط. يقول لك أريد أن أنزع إحرامي، ما الحكم؟ ليس الإحرام هو 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 الإزار والرداء. ولذلك هذا من دخل في هذا النسك لا يبطله إلا الردة. نعم يفسد فقط بالجماع، والمراد بالجماع حقيقته، يعني لا يفسد إلا إذا حصل الوطء في الفرج، أما عدا هذا فلا يفسد أبدا، بل يجب عليه أن يتم نسكه. نعم إن أحصر، وسوف يأتي معنا الفوات والإحصار، وقد مضى معنا شيء من الكلام عليه، هذا له حكم إذا أحصر. وكذلك إذا استثنى واشترط، أما إذا لم يشترط ولم يحصر فيجب عليه أن يتم نسكه. نعم، وسوف يأتي معنا مزيد بيان. لو أنه دخل في النسك ولم يستطع الوقوف بعرفة، لأن أعظم هذه الأركان هو ماذا؟ هو الوقوف بعرفة، لأن له وقت، إذا انتهى لم يصح الحج. طيب ماذا يفعل؟ سوف يأتي معنا. لو أن رجلا أحرم ودخل في الحج، في نسك الحج، ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا صباح يوم العيد، هل يتم حجه في ذاك العام؟ لا. ماذا يفعل؟ كيف يتحلل؟ كيف يخرج من هذا الإحرام الذي دخل فيه؟ هل ينزع الإزار والرداء ويمضي في سبيله؟ لا، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن الإحرام كما قال هو مجرد النية، نية الدخول في النسك، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني الوقوف بعرفة، هذا الركن الثاني، لحديث الحج عرفة. انظر إلى هذا الحصر، المسند والمسند إليه، مبتدأ وخبر، جملة تامة، الحج عرفة، ولهذا من لم يقف في عرفة في العام الذي دخل فيه في النسك لم يكتمل حجه. قال: رواه أبو داود: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. حنابلة يقولون وقت الوقوف بعرفة الذي هو الركن من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، من وقف لحظة بين هذين الوقتين من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد وكان قد أحرم بالحج صح وقوفه. وتنبهوا جيدا إلى ما سوف يأتي معنا، هل يلحقه شيء؟ نعم سوف يأتي معنا. الوقوف منه ما هو واجب، أعني وقت الوقوف، ومنه ما هو مجزئ. الذي يقف ولو لحظة في أي وقت من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد صح وقوفه وأجزأه، لكن لم يأتي بالواجب، ترك واجبا من واجبات الحج على ما سوف يأتي معنا. نعم. قال: لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم وأخرجه البيهقي بنحوه بسند صحيح. نعم.
قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لعموم حديث عروة بن المضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله،
يعني الفجر، فجر يوم العيد. نعم.
قال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل.
اليوم المعروفة منطقة حائل، هذان الجبلان في هذه المنطقة. نعم.
قال: أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟
الحبل المستطيل المرتفع من الرمل، الحبل ليس الحبل المعروف عندنا، إنما هو المستطيل المرتفع من الرمل يسمى حبل. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع.
وتنبهوا لهذا جيدا، وسوف يأتي معنا الكلام على مسألة مزدلفة والوقوف فيها، صلاة الفجر والوقوف فيها، لأن بعض أهل العلم يرى ماذا؟
ركنية
الوقوف، يرى ركنية الوقوف في مزدلفة، صلاة الفجر في مزدلفة يرى أنها ركن أخذا بهذا الحديث، لكن هذا لا يصح على ما سوف يأتي معنا، لكن تنبهوا لما قال: من شهد صلاتنا هذه. نعم.
ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه. نعم. الخمسة وصححه الترمذي.
نعم، قضى تفثه، التفث ما يفعله المحرم إذا حل كقص الأظفار وحلق الشعر وغير ذلك. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، هذا محل الشاهد، ليلا أو نهارا، ولهذا قال: فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل لا بد أن يكون قد دخل في النسك، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. لما؟ لأن النبي قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، مجرد الوقوف ويحصل بالمرور، حتى قال بعض أهل العلم لا يشترط الوقوف على القدمين حتى لو كان في شيء يحمله، سواء من هذه المركوبات الأرضية أو ولو لم ينزل منها أو هذه التي تطير أو هذه التي تطير. نعم.
قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف.
أن نهار عرفة كله وقت
كله للوقوف.
للوقوف. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. رواه الخمسة.
نعم.
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم.
نعم، بخلاف النائم، بخلاف النائم. ولهذا النائم من أهل العبادات، فلو أن رجلا نام وكان قد نوى الصيام قبل طلوع الفجر، ناوي أن يصوم ولعله يكون أكل أكلا وكان مجهدا، ونام وما استيقظ إلا على أذان المغرب، ما حكم صيامه؟ صحيح، صيامه صحيح، كذلك من وقف بعرفة وكان نائما أو كما قال أو كان مريضا فإن وقوفه صحيح. ولهذا تحرص هذه الدولة المباركة لمن يأتي حاج من أهل الإسلام ويمرض، يحرصون على إدخاله عرفة بالسيارات المجهزة بجميع الأجهزة، حتى ولو كان بعضهم عنده بعض الأمراض المزمنة كالقلب وغيره، يحرصون على أن يقف هذا الموقف العظيم حتى يتم حجه. وهذا من توفيق الله جل وعلا على هذه الحكومة المباركة. قال: لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لا عقل له، هذا لا عقل له، لا عقل له. نعم.
قال: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين.
نعم، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما. لو أن حصل الخطأ في دخول الشهر ووقف الناس في اليوم الثامن، وفي حقيقة الأمر هو اليوم وقف الناس في اليوم الثامن يظنونه التاسع، أو وقفوا في اليوم العاشر يظنونه التاسع، يقول الشيخ أجزأهم، نص عليهما، أي الإمام أحمد، لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء، حتى القضاء قد يحصل مثل هذا فيشق. وهذه البلاد المباركة من حرصها على هذه العبادات العظيمة تندب الناس إلى تحري الرؤية في رمضان وفي الحج خاصة، في رمضان وفي الحج خاصة. فلو قدر وقوع الخطأ فهذا لا يضر بإذن الله جل وعلا. نعم قال الشيخ نعم أورد مسألة، هل هو يوم عرفة باطنا؟ طبعا في الظاهر خلاص قلنا هو يوم عرفة، لكن في الباطن في الحقيقة هل هو يوم عرفة؟ قال فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين. نعم تفضل.
قال ورجح، قال ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي أن عمر قال لهبار بن
وإن فعله وإن فعل ذلك نفر قليل منهم، لو قدر أنهم ما وقفوا مع الناس مع أهل الإسلام، قال فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي أن عمر نعم قال
قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم.
نعم الثالث.
قال الثالث طواف الإفاضة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وعن عائشة قالت رضي الله عنها حاض الصفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به.
نعم طواف الإفاضة يسمى بطواف الزيارة، يسمى بطواف الزيارة. كم طواف في مناسك الحج؟ ثلاثة. طواف القدوم وهو سنة، غير طواف العمرة لمن كان متمتعا فذاك ركن الذي في العمرة، طواف القدوم وهو سنة، طواف الزيارة الذي هو الإفاضة وهو ركن، ويبقى طواف الوداع، وسوف يأتي معنا الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. نعم طواف الإفاضة ركن لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. في حديث عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنهما وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تأمل أحابستنا هي؟ وهذا محل الشاهد، من أين انتزع أهل العلم القائلين بركنية طواف الإفاضة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. ومن هذا الحديث أخذوا أن طواف الوداع واجب وليس ركن، لأنه سقط عن صفية، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنفر ما دام أن طاف الطواف الإفاضة. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، لأن النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان سيحتبس ويحبس من معه حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، دل على أنه ركن لأنه لا يسقط بخلاف الواجب. طواف الإفاضة قال حابستنا هي، أما طواف الوداع في الحديث فليكن آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا أمر، لكنه لم يصل إلى درجة طواف الإفاضة، لأن النبي في طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، لما قالوا إنها قد طافت وفاضت قال إذا فلتنفر، سقط عنها طواف الوداع. نعم.
قال وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره، وفعله يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه.
نعم، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، وهذا سوف يأتي معنا الكلام عليه لما نتكلم عن الواجبات، وهل يشرع لهم الرمي في منتصف الليل، وهل يشرع لهم الطواف قبل طلوع الفجر لمن رخص لهم الدفع من مزدلفة إلى منى. سوف يأتي معنا مزيد كلام حول هذا بإذن الله جل وعلا. قال ولا حد لآخره، ولهذا يقولون هذه عبادة العمر متعلقة بالمرء. وكم هي السؤالات التي ترد من بعضهم أنه سعى، أن معذرة، أنه دخل في النسك أحرم ووقف بعرفة ثم صار له عارض وخرج وذهب ولم يشترط، ويظن أنه بهذا ماذا؟ لا شيء عليه. يقول العلماء هو محرم، بمعنى أنه لم يتحلل التحلل الكامل، ويجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة ما لم يكن أفسده بالوطء. فلو أن رجل لا زوجة له ويوم عرفة وقف في مزدلفة ثم رمى الجمرة وحلق وتحلل ثم صار له أمر وخرج ومشى ولم يرجع، وبقي على حاله سنة سنتين ثلاثة غير متزوج، هذا لا زال محرما، يجب عليه أن يأتي ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه، ثم بعد ذلك يحل التحلل الكامل. نعم.
قال الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه.
نعم، هذا هو الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروة، وحديث عائشة بين لما قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فدل على أن السعي بين الصفا والمروة ركن وهو الحق. إذن هذه هي أركان الحج: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، ولا حد لآخره، سعي الحج، ثم بعد ذلك دخل في واجباته. ونقف عند هذا ونكمل يوم غد بإذن الله. نعم، ليس يوم غد، بعد غد بإذن الله جل وعلا. غدا لا يوجد، هو المفروض اليوم كان آخر يوم لكن ما انتهينا. ودنا نمر على كتاب الحج كاملا لحصول الفائدة، خاصة ما يأتي بعده من كتاب أو الفصل الذي عقده في أحكام الهدي والأضحية. غدا لا يوجد درس، بعد غد بإذن الله. بإذن الله جل وعلا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا
إله إلا أنت. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.